بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
في الواقع أن الولادتين فيما بينهما كثير من التشابه، ولا بد أن نقف عند بعض يعني خصائصهما وبعض الصفات التي تشابهت بين الولادتين، بين ولادة النبي صلى الله عليه وآله والإمام الحجة عبد الله رجاء الشريف. في الواقع أن مسألة يعني السرية التي أحاطت بولادة الإمام الحجة عبد الله رجاء هي من أهم العلائم أو من أهم المواصفات التي تميزت بها هذه الولادة، بمعنى هناك حالة من الملاحقة التي حاول النظام العباسي أن يتابع حركات هذا يعني الإمام المعصوم عليه السلام منذ أن كان جنينا وحتى ولادته وحتى غيبته، مما يعني أن الحالة العباسية حالة مهزومة أمام هذه الأطروحة الجديدة، وهي أطروحة الولادة المباركة، ولادة الإمام المهدي. لذلك نجد أن الكثير من الإعجازات يعني زامنت هذه الولادة، منها مثلا خفاء المولود، منها أنه حتى وأمه هي لا تعلم يعني أو لا تتحسس بهذا المولود الذي كانت تحمله بين أحشائها المباركة الشريفة. وفي الساعات الأخيرة حقيقة في الساعات الأخيرة كان هناك يعني حالات من الشعور بأن هناك حالة من الولادة ستكون، وطبعا هي غير يعني غير مدركة لهذا الأمر، وحتى السيدة حكيمة وحتى من يحيط بالسيدة نرجس، كل أولئك الناس أو أولئك المقربين هم لا يعلمون ما الذي سيحدث في الساعات القادمة، إلا الإمام العسكري عليه السلام أعلن قبل ولادته بسويعات، يعني حتى في داخل حتى أمه المباركة يعني لم تعلم بأن الولادة ستكون في هذه الليلة. لاحظوا إلى متى هذه السرية، إلى دقة هذه السرية التي حاول الإمام عليه السلام أن يتحكم بها ويحصن الإعلان عن ولده المولود. لذلك تجد انهزام الحالة العباسية ومحاولة يعني ملاحقة هذا المولود، يعني الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. إذا أردنا أن نقارن بين ولادة الإمام المهدي عليه السلام وبين ولادة النبي صلى الله عليه وآله لم نجد هناك سرية. متى صارت السرية في ولادة النبي صلى الله عليه وآله؟ باعتبار أن قريش هي غير عالمة يعني بهذا التوجه، يعني هناك نبي سيولد وهذا النبي سيكون هو يعني النبي الخاتم، وسيكون على يديه تكسير الأصنام وإنهاء عبادة الأوثان، وستكون الحالة التوحيدية هي الحالة الشائعة العامة، ولكنه متى يولد غير معروف. اليهود يعلمون، وهناك بشائر من قبل اليهود، وهناك أيضا بشائر من قبل النصارى من قبل المسيح، يعني يحاولون أن يشيروا بإشارات، وإن كان هناك يعني الكتب السماوية تشير إلى هذا المعنى، ولكنهم غير مشخصين لا الشخص ولا الفترة ولا المكان. ولذلك تجد أن هناك يعني تغطية حول معرفة هذا هوية هذا المولود، في حين أن هوية الإمام الحجة الشريف معروفة من أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. العقل العباسي عقل استوعب يعني هذا التسلسل الإمامة حتى ينتهي بالإمام الحجة عبد الله رجاء الشريف. إذن الإمام الحجة هو آخر الأئمة، وهو المولود من الإمام الحسن العسكري وهو مشخص. أما النبي صلى الله عليه وآله قريش لا تعلم أنه هو، ولا تعلم ساعة ولادته، ولا تعلم أي يوم، ولا تعلم في أي مكان. نعم يعني حقيقة في المراحل ما قبل أو ما قبيل البعثة هناك مراحل شعر بها اليهود أو شعر بها النصارى كذلك، أن هناك حالة من الاقتراب لهذا النبي، يعني لموعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
حقق البشارة،
حقق البشارة وحققوا يعني مسألة وجود النبي، هو مولود إذن، ولكنه أين هو؟ هو غير مشخص، هويته غير مشخصة. لذا تجد أن الروايات تشير إلى أن عبد المطلب عليه السلام حينما علم بمعرفة اليهود والنصارى بهذه البشارة حاول أن يعني يوصي أفضل ولده وأقرب ولده إليه، وهو أبو طالب، بأن يرعى هذا المولود. ولذلك تجد أن في عهد أبي طالب الحالة اشتدت أكثر. لذا تجد أن الروايات تشير إلى أن أبي طالب وصل إلى حد بحيث أنه حاول أن يحافظ على وجود النبي صلى الله عليه وآله، لكنه بسرية، حتى تشير الروايات إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ينقله أبو طالب من مكان إلى مكان في الليلة الواحدة كذا مرة، يعني يتنقل بمكانه، يعني إذا نام في هذه ساعة بعد ساعة ينقله إلى مكان آخر بعد ساعة. محاولة الاغتيال كانت واردة في حسابات أبي طالب، لذلك اليهود يترصدون حركة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لم يشخص بعد. إضافة إلى أن السيدة فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها حقيقة رعت النبي صلى الله عليه وآله رعاية الأم لولدها، بل أكثر من ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله حينما توفيت فاطمة رضوان الله عليها حقيقة كان يلقبها بالأم، وأي أم هي كانت يعني تفضل النبي صلى الله عليه وآله على ولدها، بحيث أنه تطعم النبي قبل ولدها، بحيث أنها كانت يعني تدخر أفضل الأشياء وأحسنها للنبي صلى الله عليه وآله، وتفضله على أولادها في كل الحالات. لذا تجد أن هناك رعاية وهناك محاولة من التعتيم من قبل أبي طالب عليه السلام لسرية يعني لوجود النبي، لمكانة النبي، لهوية النبي صلى الله عليه وآله. هذا التشابه في المطاردات من قبل قريش وفي المطاردات من قبل العباسيين يعني حقيقة هو تشابه واحد، لأن الهدف لإسقاط هذا المشروع، إسقاط المشروع المحمدي في البعثة النبوية، وإسقاط المشروع المهدوي في الولادة المهدوية، في ولادة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، حتى يشعر يعني هؤلاء في الواقع يشعر هؤلاء هناك يعني خطر يداهمهم لإقصاء مثل هذه الحالة ومثل هذه مثل هذا الوجود يعني التسلطي. لذا نجد أن مكافحة يعني الظروف التي حاول النبي صلى الله عليه وآله أن يظهر بها رسالته وبعثته ودعوته، والظروف التي حاول الإمام العسكري عليه السلام أن يعني يتمكن عدم الإعلان بطريقة ما والإعلان بطريقة ما، يعني حاول محاولة المزاوجة بين الإعلان وبين السرية، هذه يمكن قد لا تتوفر أبدا في أي مرحلة من المراحل التاريخية وفي أي عظيم من العظماء. هذا ما أردنا أن نشير إليه في هذه التشابه يعني سريع كنبذة مختصرة، وإلا هي مجالات التشابه واسعة وكثيرة.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، إذا نظرنا إلى ظروف الولادة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذنا الظروف في زمن الظهور، يعني هناك إشارات وظروف محيطة بولادته صلوات الله عليه وآله، وأيضا زمن الظهور كانت هناك ظروف ربما تلتقي وربما تتقاطع، برأيكم سماحة السيد؟
نعم، في الواقع أن التشابه بين ظروف بعثة النبي صلى الله عليه وآله وظروف ظهور الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف هي متشابهة، يعني لا أعتقد أن هناك بعدا في المقارنة. إذا أردنا أن نتابع الظروف التي عاشتها الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأمة التي تعيش الظروف ما قبل يعني ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، هي ظروف واحدة في الواقع. كيف؟ في الواقع أننا لا بد أن نقف عند يعني الحال العام للجاهلية قبل البعثة. ما الذي يقوله المؤرخون؟ ما الذي يعني يبحثه الباحثون في هذه الفترة الحرجة للإنسانية واقعا؟ فترة حرجة، فترة عصيبة، خصوصا عرب الجزيرة كانوا يعيشون في ظروف يعني لا أعتقد أن يتصورها، حتى أننا إذا أردنا أن نقرأ النصوص نجد كأنها فيها من المغالاة، كأنها فيها من البعد ما لا يمكن تصوره وقبوله. بحيث أن الفرد العربي، الإنسان العربي كان يعيش في هو أقل من يعني أقل من يعني الحالة البهيمية، بالرغم من أن هناك يعني حالات من الإيجابيات، يعني حالة من الإيجابية التي يتميز بها العربي، من حيث أنه أن الحالة الأدب كانت تعيش في دواخله، في وجوده، في مشاعره، كان ينظم القصيدة وينظم المعلقات، وكان يتفاخر بهذه المعلقات. أكثر من ذلك لم نجد شيئا. نعم يعني ظروف أخرى أو صفات أخرى يعني لا نذكرها، حالة الشجاعة، حالة الكرام، حالة السخاء، حالة العزة هي موجودة يعني لا نذكرها، ولعل هذه هي بعض الأسباب التي ممكن أن نشير إليها، ولكنه لا نريد أن نطيل في البحث أو نتوسع. ممكن أن هي بعض الأسباب التي جعلت الرسالة في أوساط هذه الأمة. ولكن حينما نقف عند النصوص نجد أن نصوصا يعني حقيقة تراهن على حقيقة الإنسان، على إنسانية الإنسان.
نعم.
حينما يشير مثلا على سبيل المثال المغيرة بن شعبة، هذا الرجل حقيقة يصف يعني الحالة القبلية أو يصف التخلف الذي تعيشه الأمة يعني في الجزيرة العربية قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا مثلا على سبيل المثال المغيرة بن شعبة يصف حالة العرب ليزدجرد، ويزدجرد يستمع إليه وهو يصف ما الذي يعني وصل إليه يعني حال الأمة العربية قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، حتى يريد أن يبين فضل النبي صلى الله عليه وآله على الأمة. قال مثلا، طبعا هو يذكر يسأل يزدجرد أنه كيف كانت أحوالكم وكيف كانت يعني خصائص هذه الأمة قبيل بعثة نبيكم، يقول وأما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا.
عفوا إذا بهم
الجان، نعم
شوف على الكاميرا إذا تحبون، إذا تحتاجون سيدنا.
أنا لا يعني بس أذكر النص، أنا أذكر النص وأشير إلى المصدر.
نعم.
لا بس وأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، يعني حتى جوعنا جوع غير طبيعي.
نعم.
وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان. هذه الأمة العربية اليوم التي تفتخر بحضارتها في قبيل النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نأكل الخنافس والجعلان والحيات ونرى ذلك طعامنا. ما أدري دول يعني في أي زمن يعيشون وكيف كانوا يعيشون لا أدري. أما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم. ديننا أن يقتل بعضنا بعضا، وأن يبغي بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه. إلى هذا الحال كنا نتصور أنه مثلا العربي كان يأنف مثلا يقتل ابنته حتى مثلا قد أنها تجلب له العار في بعض. لا، مغيرة بن شعبة يقول كراهية أن تأكل من طعامه. إلى هذا الحد يعني
شدة الجوع
بحيث أنه وصل الأمر إلى أنه يضحي بابنه، لأنه الولد باعتبار يبقي الولد، لأنه الولد هو عنصر عامل يعني يد عاملة يستفيد منها، أما البنت لماذا يوقيها؟ فلا بد أن يقتلها ويتخلص منها لأنه تنافسه على طعامه وعلى أكله. مثلا الأمير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعني يصف أيضا مثلا وأنتم معشر العرب، يعني يصف حالهم حينما يريد أن يقارن بين حالهم اليوم مثلا في زمن النبي، يعني في بعثة النبي أو ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وبين حالهم قبل بعثته. يقول وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، تنيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون ماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام فيكم معصوبة. هذه طبعا مشابهة لكلمات السيدة الزهراء عليه السلام. طبعا هذه حقيقة هي كلمات يعني المغيرة بن شعبة، إذا أراد الأخوة يراجعونها في البداية والنهاية، الجزء الأول في صفحة 42، نعم. البداية والنهاية لابن كثير
حسب الطبعة، سمعت
طبعا حسب الطبعة. الطبري أيضا طبعة دار الكتب العلمية الجزء الثاني، العفو الجزء الثالث صفحة 18، وحياة الصحابة وإلى آخره، الأخبار طوال للدنيوري وإلى آخره. لذلك أقول هذه النصوص نصوص قد لا تصدق، يعني كيف يقدم الإنسان على أكل خنافس، ويقدم الإنسان على قتل ابنته خوفا أن أو كراهية أن تنافسه على طعامه. هذا هو ما يعني وصل إليه العرب أنذاك قبل أو قبيل البعثة النبوية. الحالة العامة هكذا، هي هذه حالة الاقتصادية، حالة التخلف. أضف إلى الحالة الأمنية، يعني الحالة الأمنية يعني لم تجد هناك شخص يأمن على حياته في الجزيرة العربية. نعم. كانت هناك غارات، وكان هناك قتل، وكانت هناك سرقات، يعني هو لا يتقوت على شيء، لا يتقوت على زراعة، ليس لهم زراعة، زراعة كانت بسيطة لأنها صحراء وليس لهم مياه، كانوا يرعون، وإذا كان عندهم شيء يرعون الإبل، أكثر من هذا ليس شيء لديهم، إضافة إلى أنهم كانوا مثلا يعني يعيشون ويقتاتون على الغارات فيما بينهم، يقتلون هذه القبيلة تقتل هذه القبيلة، هذه القبيلة تقتل هذه القبيلة، أو أن هذه القبيلة المجاورة للقبيلة الأخرى تقتل جارتها، أو أنها إذا لم تجد، يعني المؤرخون يقولون إذا لم يجد العربي، يعني وليس توهينا بالعرب، ولكنه أقول هذه حقيقة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، إذا لم يجد هؤلاء يعني من يغيرون عليهم غاروا على يعني على أولاد عمومتهم، فالعشيرة تغير على بعضها فيسربون وينهبون ما يجدون، هذا هو ديدنهم، فلذلك لم تجد هناك مأمنا، يعني الحالة العامة، الحالة الأمنية مفقودة تماما. أضف إلى الحالة العقائدية، يعني أو الوضع العقائدي، وضع يعني متردي، ليس عندهم يعني الوضع الديني، الوضع العقائدي ليس عندهم إلا عبادة الأوثان فقط، يعني لم تجد مثلا عند العربي نباهة حتى يأخذ ممن يجاوره من دين اليهود أو دين النصارى في التوحيد، لأنهم كانوا يوحدون. أيضا كانوا يعيشون عندهم يعني من الموحدين مثلا عبد المطلب وآباء النبي صلى الله عليه وآله، نحن في عقائدنا وفي قناعاتنا الإمامية نقول أن آباء النبي صلى الله عليه وآله كلهم موحدون مؤمنون، لا يمكن أن تمسهم حالة الكفر والشرك، غيرنا يقول خلاف ذلك طبعا. نعم. وهذا بحث عقائدي يعني لا أدخل فيه كثيرا. لذلك تجد أن الحالة العقائدية حالة مفقودة، يعني هو العربي لا يفكر بشيء سوى أنه يفكر بأن يعمل تمثالا أو وثنا حتى يتعبده، وتجد أن الكعبة الشريفة كانت تعج بالتماثيل والأصنام وإلى آخره، وهذا صنم القبيلة الفلانية، وهذا صنم القبيلة الفلانية، وهذا صنم المجموعة الفلانية، أو هذا صنم فلان، لأنه حتى يعني كل أخذ يتخذ له صنما، كل أسرة بل كل فرد إلى هذا الحد، يعني هذا أخذ يعني تتردى الحالة العقائدية والحالة المعرفية حقيقة. نعم أنا أقول الحالة المعرفية اقتصر على الشعر الأدب والشعر والمناظرات والمناظرات الأدبية وغيرها فقط، وهذا طبعا فيه من الإيجابية بحيث أن القرآن إذا نزل علموا ما عنده، يعني علموا ما ما ما, ما كان من معجزة ومن بلاغة ومن إعجاز بلاغي باستطاعة القرآن أن يشدد على وطأته على هؤلاء، وإن كانوا من الأدب ومن يعني من الشعر ومن التفاخر بهذه يعني الكيفية وهذه الملكة في الواقع. أضف إلى الحالة يعني المعرفية أنها كذلك هم كانوا لا يعني كثير من المؤرخين يقولون أن العرب الجزيرة العربية كلها لم تجد من يقرأ ويكتب أبدا إلا 17 نفر.
نعم
17 نفر فقط. يعني أذكر أنه مثلا ابن عبد رب الأندلسي يذكر في العقد الفريد أنه كانت العرب يعني تعجو بأمة يعني أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف شيئا إلا الأدب، إلا أنه قريحتهم ملكتهم الأدب.
نعم.
من يقرأ ومن يكتب فيهم إلا 17 نفر، وكان أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب معروفا هو أولهم، يعني وحتى ابن عبد الرب الأندلسي يقول وكان أولهم علي بن أبي طالب يعرف الكتابة والقراءة وإلى آخره. يعني لذلك تجد أن الحالة المعرفية هكذا متردية يعني. ومن هنا نجد أن اليهود والنصارى هيمنوا على عقول بعض بحيث أنهم كانوا يقرؤون لهم أو عليهم من الكتب السماوية المقدسة بعض المناحم وبعض الأمور وإلى آخره والغيبيات، وهم هؤلاء كانوا يأخذون من هؤلاء اليهود ومن النصارى ويعتبرون أن هذا هو الدين، يعني هذا جملة من الدين أو من الغيبيات. لذا تجد أن ثقافة هؤلاء النصارى واليهود كانت مهيمنة على هؤلاء. إضافة إلى يعني وأد البنات وامتهان المرأة، يعني كانت المرأة ممتهنة.
هذا الواقع الاجتماعي.
الواقع الاجتماعي. الواقع الاجتماعي كانت المرأة ممتهنة، لا ينظر إليها كإنسان. بل أنه وصلت الحالات إلى أمور يعني إلى إضافة لوأد البنت، لكنه إذا كبرت المرأة كانت يتعاملون معها معاملة يعني ليس بمعاملة إنسان، لا أريد أن أطلق شيئا آخر. هذه هي نبذة من حياة هؤلاء في الواقع قبيل يعني البعثة النبوية. أما إذا أردنا أن يعني نأتي إلى الظروف التي طبعا هذه بالمناسبة أقول أن هذه الظروف دعت هؤلاء أن لا يعارضوا النبي صلى الله عليه وآله كثيرا، وأن يعارضوا النبي صلى الله عليه وآله أيضا كثيرا بعض المجامع وبعض التوجهات وبعض الأطياف. الذين لم يعارضوا النبي صلى الله عليه وآله هم المستضعفون المحرومون، لأنه حالة الطبقية واضحة يعني في قريش، العبيد يعني امتهان المرأة وامتهان المستضعف وإلى آخره. لذلك تجد أن في قريش حقيقة كان هناك استقبال واستقطاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من جانب آخر أيضا كانت هناك معارضة شديدة لأولئك وجهاء قريش، وكانت هناك يعني يعني المصالح ويعني القضايا الشخصية التي كان الله عليه وآله يحاول أن يزيحها وأن يدفعها من أجل هؤلاء المحرومين، من أجل هؤلاء كثيرة وكثيرة. لذلك تجد هناك تقاطعات ما بين الطرفين. لكنه أنا أريد أن أوضح أننا إذا أردنا أن نأخذ الجانب الآخر يعني الظهور أو الوقائع أو الواقع الحالي، الواقع قبيل الظهور.
نعم.
الواقع قبيل الظهور كما هو الواقع في قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
الأمم إذا صح التعبير سمعت تصعد إلى الجاهلية،
إلى جاهليتها،
إلى إلى نعم. إلى الهاوية بهذه الطريقة بالضبط. وهذا الانحراف.
نعم نعم بالضبط. طبعا إذا أردنا أن نقارن بين الحالة يعني الحالة العقائدية أو الحالة الفكرية التي يعيشها الإنسان قبل الظهور يعني اليوم نجد أن الحالة المعرفية لم تترقى كثيرا، يعني نحن ننعى الحالة المعرفية، الحالة المعرفية التي كانت يعني يلتزمها الكثير من المثقفين والكثير من الناس، وكان يعني تعيش في دواخلهم ذاتية المعرفة وحقيقة المعرفة، هذه أخذت تضمحل. أصبح هؤلاء حتى بعض المثقفين كانوا أصبحوا مقلدين لكثير من التوجهات والثقافات والأفكار والعقائد وإلى آخره. إشاعة هذا الاضطراب العقائدي هو شبيه بإشاعة الحالة العقائدية المضطربة في أيام الجاهلية، يعني لا فرق في ذلك. نعم في يعني في التعاطي في بعض القضايا قد تختلف، نعم. الحالة الأمنية يعني لم تجد أن بلدا يراهن على السلم ويراهن على التعايش ما لم تكن هناك حروب، ما لم تكن هناك صراعات، ما لم تكن هناك قتال فيما بين الأطراف المتصارعة. لذلك تجد أن الواقع الأمني واقع يعني يضج بالاضطراب وبالخوف وبالقتل وإلى آخره. والإرهاب هذا هو طبعا هو العلامة البارزة، يعني كما كانت الغارات والقتل في أيام الجاهلية وهذا يغير على هذا، اليوم يعني إرهاب منظم لا يغير إلا بطريقة عسكرية أو بطريقة معينة أو بطريقة احتلال أو بطريقة
منهجية جديدة
بالتأكيد. لذلك تجد يعني لا فرق في النتيجة، نعم الآلية قد تختلف، أولئك يكون بدون حساب يعني غارات عشوائية، ولكن اليوم حالة الإرهاب يعني خذ منهجا وسلوكا وأداة وفكرا وشعورا حقيقة، أنه كثير ممن يشعر بأنه هو في واقعه هو من الإرهابيين من حيث لا يشعر ومن حيث لا يعلم. يعني السياسة دخل فيها الإرهاب، العلوم دخل فيها الإرهاب، الدين دخل فيه الإرهاب، حتى الأدب دخل فيه الإرهاب. لذلك تجد أن الإرهاب حالة القتل والقوة والعنف والتطرف في كل مجالات الحياة دخلت من حيث لا يشعر البعض لعله. هذا أمر. الأمر الآخر امتهان المرأة، يعني نحن قد لا يعني قد أحيانا لا يرتضى منا ما نثير وما نصرح به. المرأة كانت ممتهنة في زمن الجاهلية، كانت توأد بشخصها، اليوم توأد بكرامتها. اليوم المرأة حينما تقف على مثلا يعني محل من محال العمل أو مثلا تقف في صفوف العمل تزاحم العمال، تزاحم من أجل معيشتها، هذا هو امتهان. هم قد يعني يعبرون عنه بأنه حرية واختيار العمل واختيار الفرصة المناسبة للعمل ولها من مثل ما للرجل، ولكنه امتهان حقيقي لقتل هذه الكرامة، لقتل هذه الحالة العزة عند المرأة إلى آخره. لذا تجد أن التشابه بين هذه الظروف في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو قبيل بعثته والظروف التي تعيشها، يعني قبيل الأمة أو الأمم كلها قبيل ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف هي ظروف واحدة. إذا أراد الأخوان يقارنوا بين ما هم قرأوه عن الجزيرة العربية وحالة الجزيرة العربية وتوجهات الجزيرة العربية، سيجدون كثير من المحطات المتشابهة اليوم نعيشها في واقعنا.
سمحت السيد، أيضا هناك روايات تشير أنه في زمن أو ما قبل الظهور هناك حالة من الوعي الديني، هناك حالة من التوجه نحو العبادة الصحيحة، هناك حالة من القلوب تكون في بعضها على أقل تقدير أنه تكون سليمة متبعة للنهج الصحيح. ألا يتعارض هذا مع أنه الأمم تنحدر إلى الهاوية؟
طبعا حينما نقول بأن هناك انحدار وهناك عدم معرفة وإلى آخره، لا نقول بالمطلق، المسألة نسبية واقعا. نعم لا أنفي أن هناك، كما قلت أنه لا ننفي في العصر الجاهلي كانت هناك حالة من الحالة البلاغية، يعني كانت هي القائمة في نفوس الأمة، يعني في نفوس الجزيرة العربية، بحيث أنهم حينما ألقي القرآن لهم واستمعوا إليه، جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله هم صاغرون عارفون بحقيقة القرآن، عارفون بهذه القيمة البلاغية الإعجازية. لذلك لابد أن تكون هناك حالة إيجابية تعيشها الأمة على أقل تقدير حتى تستوعب وتستقطب الرسالة القادمة أو الحضارة القادمة. نعم، قبيل الظهور لابد أن تكون هناك من المعرفة عند كثير من الطبقات، عند كثير من الأتباع، خصوصا أتباع أهل البيت عليهم السلام. وإلا لماذا يصرح الإمام صادق عليه السلام حتى تكتمل الحلقة؟ قيل يا ابن رسول الله وكم الحلقة؟ قال 10,000 أو 12,000 في رواية أخرى، أو 15,000 في روايات أخرى، بمعنى أن هناك وجود حاضر يستقبل وينتظر الإمام أجل الله فرجه الشريف، لكنه مع هذه النسب. يعني حينما تريد أن تقارن وجود هؤلاء يعني أصحاب الحالة المعرفية الوعي المعرفي مع الانحراف المعرفي أو الانحراف العقائدي أو الانحدار المعرفي، تجد أن هناك نسبة ضئيلة جدا مقارنة إلى ما تعيشه الأمم من حالة تدهور ومن حالة انحدار ومن حالة انحراف في الفكر وفي العقيدة وفي إلى آخره. أيضا بالمناسبة أقول إشاعة يعني الحالات المنحرفة في أيام الجاهلية، يعني هم كانت علومهم تريد أن تصل إلى الحالة الغيبية لكنه غير واضحة المعالم عندهم. يعني مثلا الكهانة شاعت في أيام الجاهلية قبيل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وآله، شاعت الكهانة، شاع السحر، شاعت يعني السحر الذي هو بمثابة يعني بمثابة المعجزة في زمن الأنبياء الذين سبقوهم. لذلك تجد أن هناك خلط بين من يعلم أن هذا هو سحر أو هذا معجزة حتى يتوصل إلى حالة غيبية، إلى حالة الغيب. نقصان الحالة الغيبية أو نقصان الحالة الروحية في أيام أو قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وآله هي حالة سائدة حقيقة. لذلك اضطروا كثير من الناس أن يعني يصدقوا بهؤلاء الكهنة، وكثير من الكهنة الذين ادعوا بعد ذلك النبوة مثل سجاح ومثل مسيلمة الكذاب وأمثالهم. الكهنة كانت شائعة، هذه شائعة كانت تريد أن تسد فراغ غيبي. العربي يشعر بأن هناك شيء مفقود وهو الحالة الغيبية مفقودة، كيف يتوصل إليها وكيف يعرف وكيف يتوصل معرفتها؟ هذه غائبة عنده. اليوم أيضا الحالة الروحية يشعر بها الكثير من الناس، يعني كثير من الناس في العالم يشعرون بأن هناك فقدان للحالة الروحية. كيف تعوض هذه الحالة الروحية؟ تجد أن هناك يعني توجهات وخطوط ومراحل معينة قد أنها لا توصلهم إلى الغيب بقدر ما توصلهم إلى حالة الانحدار، وهذا ما يحدث كثيرا في كثير من البلدان وكثير من الأمم. لكنه الأمة الإسلامية أو أتباع أهل البيت عليهم السلام محصنون بمعارف أهل البيت عليهم السلام وبتوجهاتهم وبالحالة الغيبية التي يتعاطونها ويتداولونها في أحاديثهم.
أحسنتم سمحت السيد. وطبعا كما تفضلت أهل البيت وبالتأكيد منهم مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، ونحن في يوم ولادتي المباركة عملوا على حفظ هذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرت بهذه المراحل. فكان للإمام الصادق سلام الله عليه سمحت السيد دور جدا جدا واضح، وأيضا دور ربما فرصة لم تسنح لآبائه ولا من بعده من أبنائه سلام الله عليهم أجمعين في ترسيخ هذه العقيدة، وبالتالي كما تفضلت بالبناء الروحي، البناء الفكري، البناء العقائدي، كل هذا عمل عليه مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. إذا كان بالإمكان سمحت السيد أن هذه الفترة وهذا الإصلاح الفكري الذي قام به سلام الله عليه الإمام الصادق.
الإمام الصادق عليه السلام حقيقة إذا أردنا أن نعبر عن مرحلة الإمام الصادق عليه السلام هي مرحلة إحياء وإنعاش البعثة النبوية من جديد. جهود النبي صلى الله عليه وآله أحياها الإمام الصادق عليه السلام ومن قبل ولكن نجد أن التردي، حالة التردي يعني ما بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ما بعد واقعة الطف، هناك وعي واضح. هذا الوعي ترجم من خلال يعني من خلال الثورات التي بدأت يعني تعلن، مثلا ثورة زيد، التحاق الناس بزيد بن علي، ثورة الحرة وثورة التوابين، ثورة المختار وغيرها كثير. هذا حالة الوعي حقيقة شاع، ولكن المشكلة أين؟ المشكلة تكون بعد سقوط الدولة الأموية واستلام العباسيين للحكم بلافتة صلاحية دينية، صورت الناس بأنهم هم أصحاب يعني أصحاب المبادرة في أخذ حق النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، يا لثارات الحسين والرضا من آل محمد وإلى آخره. لذلك تجد هناك خمود في الوعي الثوري عند الأمة حينما استلم العباسيون لهذه لفترة حكمهم. ولكن في الواقع أنه هذه الفترة حقيقة هي فترة أثرت كثيرا على الوعي العام والوعي المعرفي عند الأمة وعند الفرد بالخصوص، لأنه يعني الحالة العربية تصدر برغبة أو بغير رغبة، فيستقبلها الفرد المسلم ويعتقد بأنها هي الحالة الصحيحة. من هنا نجد أن حالة يعني إحباط واضح للجهود النبوية في إبان، خصوصا إبان يعني ثورة العباسيين وبداية حكمهم. الإمام الصادق عليه السلام أحيا جهود النبي صلى الله عليه وآله مرة أخرى، حينما تصدى لكثير من الحالات التي حاول العباسيون أن يصدرونها. مثلا على سبيل المثال أن العباسيين كانوا يقولون أنهم مثلا نحن أولى بالنبي صلى الله عليه وآله، نحن أهل بيت النبي. طبعا خلط المفردات القرآنية والتضبيب والتعميم يعني تعمية الأمة على كثير من المفاهيم القرآنية، هذا أيضا أدى في التراجع كثيرا عند الأمة. مثلا هم كانوا يعلنون أنهم أن المقصود منهم أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله،
يعني أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين والعباس أيضا مثلا، وأزواج النبي مثلا، وأقرباء النبي مثلا، وإلى آخره، وكل عشيرة النبي، كل من أراد أن يدخل أدخلوه العباسيون حتى يجعلوا من وجودهم من وضعهم
طابعا شرعيا
وبهذا يستطيعون أن يمارسوا دورهم ويضغطوا على الأمة، وهم مكلفون من قبل الله تعالى، هم ظل الله في الأرض كما المنصور العباسي. لذلك كان المنصور العباسي يقول نحن أهل البيت مثلا. الإمام الصادق عليه السلام تصدى لهذه المفاهيم الباطلة وحاول أن يقف أمامها وشخص من هم أهل البيت وما هي الآية، من هي يعني من هم المصادق المقصودون بهذه الآية الكريمة إلى آخره من الأمور التي دخلت يعني إلى الذهنية الإسلامية، مثلا فلسفات جديدة وعقائد جديدة في أيام المأمون العباسي حقيقة وما قبل المأمون العباسي، يعني المأمون العباسي كثيرا ولكنه في أيام الرشيد وما قبل الرشيد هناك ثقافات جديدة، يعني مع هؤلاء الذين كما ذكرنا لعله في حلقات سابقة أن كل يعني وزارة تأتي، وزارة رومية، وزارة تركية، وزارة فارسية من وزارات العباسيين، وتهيمن على الوضع، تأتي بعقائدها، تأتي بثقافتها، تأتي بمعارفها. لذلك اختلط على الأمة الإسلامية كثير من هذه الثقافات، وتشابكت كثير من الأباطيل وإلى آخره والثقافات إلى آخره. لذا نجد أن الإمام الصادق عليه السلام وقف للصد لهذه الحركة وهذا التيار المعاكس. أيضا جهز الإمام الصادق عليه السلام تلامذة أقوياء أشداء في القضايا الكلامية والأمور العقائدية، ووجههم في حلقات معينة عقدها في مسجد الكوفة، في المسجد النبوي، في مكة إلى آخره، لذلك تصدى الإمام الصادق عليه السلام وأوقف هذا الانهيار في المعرفة الإسلامية وأعاد ما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم.
سمحت السيد، السادة المشاهدين يعني ربما بعض الأسئلة حقيقة تحاكي الواقع الحالي. منهم الأخ أحمد من بغداد يسأل: هل أن هذا التحالف الذي تقوده السعودية بهذه الأيام هل هو بداية للسفياني؟ هل يتصل بالسفياني؟ هل تمهيد للسفياني؟
طبعا لا أدري السؤال عن التحالف الإسلامي الذي
هذا التحالف الذي الذي مهدت له السعودية وتقوده السعودية، يقول هل هذا بداية
أو التحالف العربي؟ يعني اليوم هو التحالف القائم،
نعم،
أما التحالف الإسلامي هو تحالف مفترض، يعني هو ليس يعني ولد ميتا بحمد الله تعالى،
لا يحمل الاسم يعني
أبدا إن شاء الله تعالى، وسيرى الأخوة أنه لا اعتبار له إن شاء الله.
إن شاء الله.
طبعا التحالف هذا التحالف الذي يعني أعلن من قبل هؤلاء هو تحالف حقيقة، نعم تحالف سياسي وتحالف عقائدي أكثر من كونه تحالف عسكري، لذلك سيكون هنا قد أنه تكون هناك مقدمات، يعني لا أقول أنه أن هذا التحالف هو نفسه سيكون يمتد إلى عصر السفياني وإلى بداية السفياني، ولكن سيعطي لنا قراءة واضحة المعالم إلى أن يعني عصر السفياني كيف يكون وكيف نستبعد مثلا أو لا نستبعد وجود قوة للسفياني من قبل نفس هؤلاء، بحيث أن يعني السفياني يستفيد من هذه التحالفات وسيكون هو قائدا لهذه التحالفات وسيتمرد على هذه التحالفات فيما بعد. يعني هذا طموح يتمرد على من أنشأه،
يكون نزاع بينهم
بالتأكيد، هو جزء منهم، هو جزء منهم، ولكن هو يريد أن يتزعم هذا التحالف، يريد أن يتزعم هذه القوى، لذلك تجد أنه سينقلب عليهم ويتمرد بعد ذلك.
سيد أيضا بتكمل السؤال، أنه الدور دورنا فيما إذا كان هناك إشارة إلى السفياني أو تمهيد للسفياني؟
طبعا دورنا هو هذا الدور، دور الحشد، يعني اليوم يعني الاستجابة لنداء المرجعية المباركة، وهذا هو حقيقة يعني يترجم الوقفة الشريفة الممتازة التي تميز بها أبناء هذا يعني أبناء أهل البيت عليهم السلام، أبناء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، حينما دعاهم المرجع باسم الإمام كون أنه هو نائب الإمام، هبوا وقدموا هذه الترقيات، فكيف سيكون الحال إذا الإمام عليه السلام دعاهم على ذلك؟ لذلك تجد أن وجود يعني هذه حالة اختبار، هذه حالة اختبار، يعني حالة داعش وحالة هذه الحالات السياسية والحشد الشعبي الذي يعني قدمه هؤلاء المخلصون المؤمنون في الواقع هو حالة اختبار وحالة يعني أستطيع أن أقول أنه هو استعراض قوة، استعراض قوة للحالة الشيعية حينما يريد الإمام عليه السلام أن يدعوهم إلى نصرته، وحينما يجرب السفياني حظه في العراق، حظه عاثر، كما هم يعني داعش حاولوا أن يجربوا هذه التجربة الفاشلة واكتشفوها الآن فاشلة بحمد الله تعالى. طبعا بالمناسبة بعد أن يعني قدمنا التبريكات بولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أيضا نقدم التبريكات للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في تحرير الرمادي واندحار هؤلاء واندحار أكذوبتهم وأسطورتهم، يعني هم كانوا يتصورون أنه هذه الأسطورة لا بد أن تبقى ولا بد أن تكون دولة الخلافة التي يعني هيئ لها الإعلام الغربي هيئ لها كثيرا ويعني صرح عنها بأنها هي دولة الخلافة المقصودة، وهم يعني يتعمدون ويقصدون ماذا يقولون، لماذا يقولون دولة الخلافة ولا يقولون داعش، بعض الفضائيات وبعض القنوات الإعلامية. الحمد لله أسقطت هذه وانتهت بتحرير الرمادي. اليوم بحمد الله تعالى أبناء القوات الأمنية قدموا يعني جزء من قوتهم وقدموا، والرئيس الشعبي لم يشارك، كيف إذا شارك؟ يعني حقيقة أنا أقول لو أن هناك ظروف سياسية للحشد الشعبي لما أبقى الفلوجة ولا أبقى الشرقاط ولا أبقى الموصل يوما واحدا، ولكنه لا نعلم كيف سياسية. تكون الموازنات وكيف تكون يكون الواقع.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ عبد الكريم بسؤال، ربما أنا حقيقة إذا أخذنا استغفار الرسول لبعض الموجودين من حوله، فحتى وأن استغفر لهم لن يغفر لهم الله سبحانه وتعالى. دلالة هذا الرقم 70 يعني حتى في بعض الإشارات لمولانا الإمام المهدي ربما بعض الأرقام ومن ضمن هذا رقم 77، أنا أستشف من هذا السؤال سمعت السيد، كيف يكون هناك أرقام بظهور الإمام، علامات الظهور ضمن أرقام محددة؟
طبعا هذه الآية الكريمة هي في سورة التوبة، يعني إن تستغفر لهم
70 مرة
لا يغفر الله لهم. طبعا المقصود منه المنافقون.
المنافقون
لا يعني لا علاج لهم أبدا، يعني العلاج هو علاج التوبة، علاج الذنب هو الاستغفار. ذنب هؤلاء لا يمكن علاجه، يعني هذا حالة سرطانية لا يمكن أن تشفى.
نعم.
يعني قد أن الكافر أحيانا قد أنه يتوب، لا أقول قد، يتوب الكافر ويدخل الإسلام وبعد ذلك يكون ضمن هؤلاء المسلمين، لكن المنافق لا يمكن له أن يكون بعد ذلك مؤمنا، ولذلك لو تستغفر لهم وتطلب العفو والاستغفار لن يغفر الله لهم، لأن هكذا جبلوا على النفاق وعلى الكذب وعلى الخداع، وهم قوم معلومون من هم ومن هم المقصودون. طبعا الرقم 70 يعني العدد 70 هو الذي لم يعني يكون يعني 70 حصرا في هذا الرقم.
إذا كان 71 سيكون لكم سيكون
لا لا أبدا لا ليس له مفهوم، يعني العدد ليس له مفهوم كما يقولون، وإنما حقيقة حينما يعبر القرآن الكريم عن 70 علامة الكثرة للكثرة، طبعا هكذا العرب هم، يعني أدبيات العرب وثقافة العرب حينما يقولون للشيء الكثير جاء مثلا رأيت 70 أو رأيت 70 من الناس أو 70 من الخيول أو 70، هكذا يريدون أن يصور الكثرة. أما يعني الرقم هذا ليس يعني ليس له دلالة على حصر هؤلاء المنافقين بالسبعين. نعم.
أحسنتم. سمعت السيد، الأخ أحمد من بابل يسأل، هناك رواية تقول عن عودة حكم بني العباس ظهور، هل هذه رواية صحيحة؟ هل هناك إشارات في أمان إلى هذا الأمر؟
طبعا هذه الرواية أشارت إلى رجوع بني العباس، يعني دورة أو إمكانية حكم بني العباس. طبعا إذا أردنا أن يعني نقرأ الظروف لا يمكن لبني العباس أن يعودوا مرة أخرى، يعني هذه تجربة انتهت، يعني لا يمكن أن يعود بنو أمية مرة أخرى أو يعود بني العباس مرة أخرى، وإن اشتبه على بعضهم أن العباسيين لابد أن يحكموا مرة أخرى كما حكموا في المرة السابقة، هذا يعني تفسير خاطئ،
ليست بشخوص العباس
أبدا، إنما الحكم هو المنهج،
منهج العباس.
نعم، المتطرفون هم هؤلاء العباسيون. لماذا لم يقل مثلا الأمويون عودة الأمويين إلى الحكم مثلا يحكمون مرة أخرى؟ قال العباسيون، أكدت الروايات على العباسيين. العباسيون هم يعني أسلوب التطرف، حالة التطرف وحالة يعني احتقار الآخرين، هذه المزية حتى لم تكن عند بني أمية، كانت موجودة عند العباسيين، احتقار الآخرين، الاستعلاء على الآخرين، رؤية العباسيين هم وليس غيرهم، هذا ما يحدث حقيقة في عند الوهابية اليوم. الوهابية لا يرون إلا أنهم يعني كل ما حقيقة حققوه هو حالة الاستكبار وحالة الترفع وحالة إلى آخره، لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات.
حسبتم سمحت السيد. الأخ حليم من بابل سمحت السيد يعني يقول، جنابكم الكريم كنتم على أحدى القنوات وربما يقول أيضا قناة الفرات، تكلمت بمسألة القدوة وتشخيص القدوة في هذا الأمر، ويقول أيضا هناك العالم الآخر يذهب إلى أو العالم هنا يذهب أحيانا إلى أن يقتدي بالعالم الآخر ضمن هذه الظروف. ففحوى كلامه أنه كيف لنا أن نعود إلى قدوتنا أهل البيت ربما من هذا المنطلق.
طبعا أنا قلت نعم، أنا قلت يعني في كلامي أنه لا بد أن نرجع للقدوة، يعني لا بد أن نشخص هي مشكلتنا أين
التشخيص.
الأزمة في تشخيص القدوة، ولذلك تجد أن الكل كل من أراد أن يقتدي بشيء يقتدي بحسب فهمه وبحسب إدراكه. نحن نقول أن قدوتنا هم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، لذلك لا بد أن نعيد قراءتنا للقدوة. لا نجعل مثلا القدوة مثلا الحالة الغربية أو الثقافة الغربية أو المعرفة الغربية، هذه ليست قدوة. القدوة هم سيرة أهل البيت عليهم السلام، سلوكية أهل البيت، النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت عليهم السلام يغنون عن كل الحضارات وعن كل القراءات. لذلك أنا كنت أشخص وأركز على مسألة القدوة، وهذا ما يعني أشرت إليه سريعا.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أبو نور من كربلاء سمعت السيد يسأل، يعني كثرت الادعاءات أنه باليماني في هذا الوقت، يعني كثير من يظهر ويقول أن اليماني، إضافة إلى ذلك دور اليماني يعني بشكل سريع، وأنتم تكلمتم سمعت السيد كثيرا عن هذه الملاحظات وهذا الأمر.
أنا أقول يعني هذه مظلومية اليماني حقيقة، هذه مظلومية اليماني. هذا الرجل يعني هذه الشخصية اليماني شخصية يعني أقول مستهدفة، يعني ما قبل الظهور وما بعد الظهور. هؤلاء المدعون لا يستطيعون أن يقولوا نحن مثلا أنا الخراساني، لأنه بالتأكيد أن الخراساني خصوصيات من قيادة الدولة ومن إمكانيات وإلى آخره، فهو لا يستطيع أن يقول، ولا يستطيع أن يقول هو السفياني، لأن السفياني لا يمكن لأحد أن يقول مثلا أن يتمثل بدور السفياني، كما أنه لا يستطيع أن يتمثل بدور الشيطان مثلا. فبقيت من علامة يعني من شخصيات الظهور هي الشخصية غير واضحة المعالم عند البعض، الملتبس عليها كثير يعني من خصائص ومن حقائق اليماني. لذلك حينما يعلن أنه هو اليماني وهو يعني اليماني الموعود وإلى آخره، قد أن البعض المغفلين السذج البسطاء يصدقونه ويتبعونه، وهذه هي مشكلة، هذه هي أزمة، هي هذه الأزمة المعرفية والتي سيقف اليماني. لاحظوا الخراساني يختلف عن اليماني ويختلف يعني عن غيره،
نعم.
حتى المناصرين للإمام عليه السلام، اليماني سيكون له حالة معرفية وثقافية ليقف ويتصدى لهذه الادعاءات، يعني لابد أن يظهر نفسه أنه غير هؤلاء المدعين، وغير لذلك لابد أن يصدقه الآخرون. لذلك هو مبتلى، يعني هو ممتحن، هو مظلوم حينما يدعي هذا وهذا وأمثال من يدعي من الكذابين والدجالين بأنهم هم اليمانيين.
نعم أحسنتم سمحت السيد. حقيقة أسئلة كثيرة سمحت السيد، ولكن نحاول يعني إذا تفضل علينا الأخ المخرج. نعم. إن شاء الله. أبو مصطفى من الديوانية يسأل، ما الفرق بين قادة الإمام، القادة عند الإمام والأنصار سمحت السيد؟
طبعا القادة هم يعني مستخلصون الذين سيكلفون بمهام، أما الأنصار هم الذين ينتصرون الإمام عليه السلام من ضمن جيش الإمام عليه السلام.
نعم سمحت السيد. أيضا جزاك الله خير. الأخ ناجي من ذيقار يسأل عن موت ملك السعودية عبد الله أو شخصية عبد الله بهذه الرواية، وأنتم وضحتم هذا الأمر في حلقة خصصناها لهذا الحدث.
نعم. نعم قلنا أنه يعني موت عبد الله هو ليس المقصود منه موت عبد الله، حتى يعني الظهور لا يتوقف على موت عبد الله، إنما الظهور يتوقف على الاضطراب الذي سيحدث في المنطقة، وعبد الله مقدم لهذا الاضطراب.
شكرا سيدنا. أيضا أم حمد من الإمارات، الخلافة بالوراثة والشورى، تقول كيف تكون عندنا خلافة وراثية والشورى عند الجانب الآخر، وتقول هل هناك من يؤمن بالإمام المهدي سلام الله عليه من أبناء العامة؟
طبعا الخلافة عندنا خلافة النص، يعني هي النص من الله تعالى بيننا وبين الآخرين النص، والآخرون يدعون أنها يشورى، لأنه كما تفضلت الأخت الكريمة واستشهدت بالآية وأمرهم شورى
بينهم. نعم.
طبعا هذه هي في أحد يعني هي خاصة نزلت في أحد، شاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم حتى يشعرهم بشخصيتهم ووجودهم، لا يعني أنه يشاورهم حتى يعني يتشاورون حتى ينتخبوا الإمام الذي هو منصب إلهي. أما ما يتعلق بالإمام المهدي، نعم كل السنة يقولون بالإمام المهدي عليه السلام إلا من حرف منهم وهم ليسوا من السنة، وهؤلاء هم الوهابية المتطرفون، يعني ابن تيمية وأتباعه. ابن تيمية طبعا صنفه علماء السنة وحتى الشيعة أنه رجل مهووس لا يؤخذ بكلامه، ولذلك الوهابية هم ليسوا يعني ليسوا من هؤلاء. لذلك أقول كل السنة يقولون بالإمام المهدي عليه السلام وبأحاديثه ويعترفون كما نعترف نحن به.
أحسنتم. سمحت السيد الأخ أبو كاظم من النجف يسأل هل يظهر قبر السيدة الزهراء سلام الله يظهر في زمن الظهور على يد الإمام قبر السيدة الزهراء سلام الله عليها؟
أكيد الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف سيعتمد على مظلوميات الأئمة عليه السلام، وأشد مظلومية حتى لعلها أشد من مظلومية يعني الإسلام هي مظلومية السيدة
بداية المظلومية،
لأن هي البداية، ولذلك سيبدأ بهذه المظلومية ويشير إلى ويشخص قبر الزهراء عليه السلام ويقول لماذا دفنت ليلا لا دفنت سرا.
أحسنتم. الأخت إسراء من البصرة تسأل عن خراب البصرة سمعت السيد.
يعني قد أن خراب البصرة قد مر في أيام الزنج، ونسأل الله تعالى أن يسأل البصر إن شاء الله
إن شاء الله. آخر سؤال من أبو محمد من الكوفة سمعت السيد، يقول دور الصين في زمن الظهور
ممكن أن يكون يعني ممكن أن يكونوا هم أيضا يعني من كما عبرت عنهم الروايات أخوان ترك، أخوان التركشة وإخوان التركشة، ولعل المقصود بإخوان ترك أيضا إضافة إلى الروس كذلك الصين. نعم.
سمعت السيد انتهت الأسئلة، وشكرا لكم على هذه الإيضاحات، ونسأل الله أن يعيد عليكم هذه الأيام المواليد بالخير والسلام. شكرا لكم سمحت السيد.
نعم إن شاء الله.
وأيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، ولنا لقاء بإذن الله في حلقة قادمة. والمهدي وعبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.